وليس المراد بالفقهاء أولئك المعنيون بأقوال الأئمة فقط، إنما يعنون بمعرفة أقوال كل من يتبع إماما وينتمي لإمام يكون معنيا بأقواله، والغالب على هؤلاء التقليد، بل المراد الفقهاء الذين جمعوا بين الرواية والمعرفة للنصوص، جمعوا إلى ذلك الفقه والفهم والاستنباط. فقوله فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، هذا مثل للعلماء الفقهاء. وقوله وكان منها أجادب أمسكت الماء، هذا مثل الحفاظ، حفاظ السنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خطب بمنى قال يبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل الفقه غير فقيه، رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. والكل على خير، الكل محمود. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به من الهدى والعلم، أما من أعرض فمثله في قوله وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، لم تنتفع بهذا الغير. ولهذا قال ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت. فيجب إذن على سائر الأمة أن يعرفوا لهؤلاء العلماء فضلهم، لأنهم حملة هذا الدين والقائمون به، فتجب محبتهم لعلمهم ودينهم وإيمانهم، والحب في الله واجب لجميع المسلمين، لكن لكل طائفة ما يناسبها بحسب منزلتها في العلم والدين. الحب في الله واجب لجميع المسلمين، لكن يجب إنزال كل أحد منزلة. الصحابة لهم منزلة، حبهم هو من الحب في الله، ولكن يجب لهم من المحبة والتقدير والذكر الجميل ما ليس لغيرهم. وهكذا العلماء يستوجبون من المحبة والإجلال والذكر الجميل والثناء العاطر ما لا يستحقه من دونهم. وأصل الحب في الله تابع لمحبة الله، فمن كان أقرب إلى الله وأقوى بدين الله وأتقى لله كان له من المحبة والإكرام ما يليق بمقامه. والعلماء قد انقسم فيهم الناس ثلاث طوائف، مثل ما انقسم الناس في الصحابة، انقسمت الطوائف في الناس ثلاث، في الصحابة ثلاث طوائف كما تقدم، كذلك العلماء طرفان وسط. فطائفة تغلو في من تعظمه من العلماء، لأن لكل طائفة من المقلدين إمام ينتمون إليه، فطائفة تغلو في العلماء، يعني ما هو في كل العلماء، تغلو في في إمام أو في طائفة من العلماء. هذا الغلو يتمثل بالتعصب، بالتعصب لأقواله وتقديمها على أقوال غيرهم بمجرد الانتماء لهم والتمذهب بمذهبهم. فالمتعصبون من المتمذهبين لا يعتبروا أقوال الأئمة الآخرين، إنما يتعبد ويتدين ويتمسك بأقوال إمامه الذي يقلده، بل ولا يلتفت للنصوص الشرعية. النصوص الشرعية يعرضها على أقوال إمامه، فما وافقها قبله وما خالفها تعوله، يتعوله ويلتمس له أنواع التفسير والتأويل ليدفع معارضتها أو نعم ليدفع معارضتها لقول الإمام. وهؤلاء مذمومون، لهم شبه بمن قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد باب في كتاب التوحيد، فقال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذهم أربابا. من أطاع العلماء والأمراء. ويقابل هؤلاء في التطرف في هذا المقام من لا يعرف لهؤلاء قدرهم ولا يعتبر أقوالهم ولا ينظر في ما استنبطوه من نصوص الكتاب والسنة، بل يجعل نفسه ندا لهم، بل يتنقصهم فيما يخالف هواه ورأيه، يتنقصهم ويطعن عليهم فيما اجتهدوا فيه وفيما استنبطوه من النصوص. وهذا قد حرم من الانتفاع بهم، حرم من الانتفاع لأنه متبع لهواه متعصب لرأيه، وإنما يأخذ من أقوال العلماء ما وافق هواه وافق رأيه. إذن مثل ما يفعل آخرون بنفس النصوص، النصوص إنما يأخذون منها ما يوافق آراءهم ومذاهبهم، فتجد أحدهم يستدل بالآية أو الحديث حين يوافق المذهب الذي مشى عليه، وما جاء من النصوص معارضا لمذهبه ورأيه دفعه بكل وسيلة، إما بالتكذيب أو الرد وإما بالتحريف الذي يسمى أو يسمونه تأويلا، كما تفعل طوائف المبتدعة. طوائف المبتدعة هذا منهجهم في النصوص، وهذا منهج المتعصبين من أهل المذاهب بالنسبة لما خالف ما هم عليه وما خالف المذهب كذلك. فهذان فريقان على طرفي نقيض. المتعصبون للأئمة المقدمون لأقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله، والمتنقصون المستخفون بأهل العلم من السلف الصالح ومن سار على منهجهم وطريقتهم. وبين ذلك القول الوسط، وهو الذي عبر عنه الإمام الطحاوي وقصد إليه، وهو الاعتراف بفضل العلماء وإنزال كل منزلته والانتفاع بعلومهم وفهومهم. فمن كان قاصرا عن فهم الأدلة فما له من سبيل إلا أن يقلد من يثق بعلمه ودينه من أهل العلم. لكن الشأن في من يقدر على فهم النصوص فعليه أن ينتفع بفهم العلماء ويرجع إلى أقوالهم وينتفع بهم، ولا يقصر نفسه على معين يقلده ولا يخرج عن أقواله ولا يلتفت لأقوال غيره، لا، بل عليه أن يستفيد من كل الأئمة ويأخذ ما يكون ما تشهد له الأدلة، يأخذ من أقوالهم ما تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة. فأقوال الأئمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة فهذا واجب الاتباع لأنه يستند إلى الأصل الصحيح، فما دل عليه الكتاب والسنة من أقوال العلماء وجب اتباع قول هذا الإمام أو هذا الإمام أو هذا الإمام أو هذا العالم، وما خالف الدليل وجب اطراح تركه. وهذا ما يوصي به الأئمة أنفسهم، الأئمة المتبعون والمتبوعون يوصون تلاميذهم وأتباعهم بذلك. يقول أحدهم: إذا خالف قولي الحديث فاضربوا به عرض الحائط. والقسم الثالث: أقوال لم تظهر مخالفتها للأدلة ولا موافقتها للأدلة، فهذا يقول فيه العلماء، يقول المحققون إن هذا سائغ الاتباع، لا واجب الاتباع ولا ممنوع الاتباع، سائغ الاتباع. فما وافق الدليل وجب قبوله و لموافقة الدليل، وما خالف الدليل وجب تركه لمخالفة الدليل، وما لم يكن كذلك لا هذا ولا ذاك كان جائزا، لا واجب الاتباع ولا منهيا عن أخذه، لا واجب ولا ممنوع، بل هو جائز لأنه موضع اجتهاد. وهؤلاء العلماء أيضا مما يجب اعتقاده أنهم ليسوا بمعصومين، هذا هو أساس هذا الموقف، يجب اعتقاد أنهم ليسوا بمعصومين، فلهذا تارة يصيبون وتارة يخطئون. ولكن الأئمة المعروفون يجب اعتقاد انهم لا يتعمدون مخالفة الدليل، حاشا، من يظن ذلك فانه متجنن عليهم ومسيء للظن بهم، لا يتعمدون مخالفة الدليل. فإذا ثبت عن أحدهم أنه خالف دليلا من كتاب ولا أو سنة فله محامل يجب الاعتذار عنه بما يمكن. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة صغيرة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أعذار العلماء في مخالفة بعضهم لبعض الأدلة، وأهمها مثلا عدم بلوغ الدليل، قد يخالف الدليل لأنه لم يبلغه أو بلغه من طريق ضعيف فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، أو بلغه وصح عنده لكنه لا يعتقد أن المراد به هذا المعنى وهذا الحكم فيفهمه فهما قد يكون هو خلاف ما يقتضيه ظاهره فيكون متعودا للحديث باجتهاد لا عن هوى. والثالث اعتقاد انه منسوخ يعرض له ما يجعله يظن انه منسوخ، فهذه اهم الاعذار التي يعتذر بها عن العلماء اذا خالف احدهم دليلا من كتاب او سنه. معروف ان مخالفه الايه لا تكون الا بتعول، لان القران لا كلام، فهو ثابت قطعي الثبوت. فهذا ما ينبغي ان يراعى في هذا المقام في حق العلماء، ما يجب اعتقاده في العلماء وما يجب للعلماء، فلهم حق، فيجب اعتقاد فضلهم لعلمهم ودينهم وتبليغهم لشرع الله، ويجب أيضا احترامهم وإنزال كل منزلته. واعتقاد أنهم ليسوا بمعصومين كما يجب مثلا عدم، يجب الحذر من التعصب لهم أو الاستخفاف بأقدارهم خلافا للطائفتين المنحرفتين في أمر العلماء. وبعد فأحب أن نقرأ تعليق الشارح، فإنه رحمه الله أعني بن أبي العز قد أحسن في شرح هذه العقيدة، وأبدع وأجاد، لعلنا اليوم نقرأ الشرح. اقرأ يا تركي. نعم.
يقول: قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
هذا شاهد لأي شيء؟ لقوله: ومن ذكرهم بسوء، نعم، فهو على غير السبيل. استهل الشرح بذكر الآية التي فيها الوعيد على من انحرف عن سبيل المؤمنين، هذا الانحراف عن سبيل أهل العلم والدين، وهذه الآية قد استدل بها الشافعي على حجية الإجماع، فمن عدل عن سبيل المؤمنين عن سبيل ما أجمع عليه المؤمنون فإنه من متوعد بهذا الوعيد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن،
موالاة المؤمنين عموما علماء وغير علماء، لكن للعلماء من الولاء والموالاة والمحبة والتقدير ما يليق بهم كما تقدم. نعم.
كما نطق به القرآن خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء،
الذي خصوصا لاحظ، نعم خصوصا
الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم
يهدى كل خصوصا
خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء،
الذين هم ورثة الأنبياء كما جاء في الحديث والعلماء ورثة الأنبياء. نعم.
الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته.
هذه المقولة أنا لا أدري ما ليست مستقيمة عندي، يعني أن علماء الأمم الماضية شرار الأمم الماضية علماءهم أو علماءهم شرارهم وعلماء هذه الأمة خيارهم، هذا ما هو على الإطلاق. فالأمم الماضية كبني إسرائيل فيهم العلماء المهديون المهتدون، وجعلناهم أئمة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدل، ما يستقيم. وكذلك بالعكس هذه الأمة فيهم العلماء المهديون المهتدون المقتدى بهم الذين يصدق عليهم ما جاء من الثناء على أهل العلم، ويصدق عليهم أنهم ورثة الأنبياء. وهناك من يعرف بأنه من علماء السوء، يسمون علماء لكنهم علماء سوء، مثل أئمة أهل البدع، أئمة أهل البدع علماء سوء فيقتدى بهم، وليس لهم حظ من الثناء الذي جاء في الكتاب والسنة. فهذه الأمة فيها طوائف، هي فرق. لو قال مثلا خص هذا بعلماء مثلا أهل السنة، نعم. أما على الإطلاق أن علماء المسلمين هم خيارهم يعني بإطلاق، لا شك أن العلماء المعنيون الذين اكتفوا آثار نبيهم وآثار أصحابه، نعم هم خير هذه الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته.
نعم. الموصوفون بهذه الصفات، نعم، لكن الموازنة بين الأمم الماضية وهذه الأمة بهذا الشكل هو الذي أقول إنه غير يعني بين. ففي كل من الأمم الماضية وهذه الأمة يعني العلماء في هذه الأمم هم أصناف، منهم حملة علم الأنبياء والمبلغون له، ومنهم والقائمون به. نعم.
بهم قام الكتاب وبه قاموا.
نعم.
وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا.
نعم.
وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه،
كل العلماء المعتبرون متفقون على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني لا يتعمد أحد منهم يعني ترك السنة, ترك حكم ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام, لكن تعرض لهم أول إما عدم العلم ببعض السنة, وإما التأول والخطأ في الفهم. نعم. يقول وإذا كان,
ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه,
إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه, نعم,
فلا بد له في تركه من عذر.
نعم, لا بد أن يكون له عذر في تركه, لا يتعمد ترك الدليل الصحيح. نعم.
وجماع الأعذار ثلاثة أصناف.
هذه الأعذار ثلاثة, هي ما كل هذا الكلام مقتبس أظنه من الرسالة التي ذكرتها, رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم.
أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله, والثاني
إما لأنه لم يبلغه أو أنه بلغه من طريق ضعيف. نعم. لا يثبت عنده. نعم.
والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول.
هذا يرجع إلى فهمه, يعتقد أن الحديث لا يدل على حكم هذه المسألة. نعم.
والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
نعم, وهذا يوجد كثير في أقوال أهل العلم. نعم.
يقول فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا, فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى ولا نفضل أحدا من الأنبياء
إلى آخره. قف عند هذا والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه, نسأل الله للجميع التوفيق والثبات على دينه, ونسأله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا, وهذه الجلسات واللقاءات نسأل الله أن يجعلها مباركة, والعلم مداه ممدود, لا المسلم دائما في طلب المزيد من العلم. الله تعالى قال النبي وقل رب زدني علما, فالذي ينبغي أن نتواصى به هو الاستمرار في سبيل المزيد من العلم والتزود من العلم, علم الكتاب والسنة والآيات والنصوص في الحث والترغيب في ذلك معلومة وكثيرة, ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومهما بلغ الإنسان من التحصيل والعلم فإنه لا يزال طالب علم, طلب العلم صفة لازمة للمسلم, لازمة للمسلم, هذا شأن المسلم أن يكون طالب علم حتى مهما بلغ في التحصيل ومهما بلغ في المنزلة فإنه طالب علم, يطلب العلم يطلب الفائدة ويسأل العلماء, يسأل بعضهم بعضا ويستفيد بعضهم من بعض, يعني من يشار إليهم بالعلم ويوصفون بالعلم أو يقال إنهم علماء هم طلاب علم يستفيدون بعضهم من بعض, يذاكروا بعضهم بعضا كما كان الأئمة, الأئمة الكبار في صدر هذه الأمة كانوا هكذا يسأل بعضهم بعضا ويرجع بعضهم لبعض. فينبغي للمسلم أن يكون متواضعا, لا يأنف من أن يستفيد ممن فوقه وممن يكون زميلا ومساويا له أو يكون من دونه, قد يجد الفائدة عند من هو دونه في العلم وفي السن, ما كان الأئمة يفعلون ذلك. فالحق والعلم ضالة المؤمن، فأين وجدها قبلها وأخذها. فلا يعنف المسلم وطالب العلم من أن يستفيد، ويجب التعويل في تحصيل العلم على الكتب الموثوقة، كتب السلف الصالح والعلماء المعروفين الموثوقين، فإن الكتب والمؤلفات كثيرة ومتنوعة ودخلتها أفكار ومذاهب، فيجب على طالب العلم أن يكون عنده أصل يعرف به، يميز به بين النافع والضار والحق والباطل. مذاهب البدعية دخلت في الكتب، في كتب التفسير وفي كتب الحديث في شروح الحديث وفي سائر المصنفات. فينبغي لطالب العلم أن يجتهد ويتحرى الكتب الموثوقة، كتب الأئمة المعروفين المشهورين بالعلم والدين والتحقيق والأصالة والسلفية. كما أن عليه أيضا في الواقع أن يستفيد ويرجع إلى من يثق بعلمه ودينه وبتحريه للحق وتحريه لطريق السلف الصالح. هذا والله أعلم. الحمد لله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك كتب في الناسخ والمنسوخ توصي بالاطلاع عليها؟
نعم، فيه كتب معروفة لكنها محدودة، والناسخ والمنسوخ موجودة في كتب التفسير، في التفسير نفسه فيها التنصيص على يعني الناسخ والمنسوخ، وفي بعض ذلك خلاف، والناسخ والمنسوخ محدود ولله الحمد قليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الانتقادات الموجهة للعقيدة الطحاوية في المتن أم في الشرح؟
لا، هو في المتن، الشارح استدرك على صاحب المتن بعض الأمور وهي قليلة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما وجه الجمع بين قول الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تعالى فصعق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله؟
الله المستعان. القاعدة العامة في هذا أن هذه خاصة وهذه عامة، كل من عليها فان، إما أن يراد كل من على وجه الأرض فان، وحينئذ لا يكون المذكور في هذه الآية يعني أخص من المذكور في الحديث أو في الآية الأخرى فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وإذا كان قوله تعالى كل من عليها فان يعم كل من في الوجود، فالاستثناء يعني المطلق يرد إلى المقيد، كل من عليها فان، أو قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجه، يرد إلى مثل قوله تعالى إلا من شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة القول لتشميت العاطس بعد الثالثة شافاك الله؟
هذا والله لا أدري، لكن كأنه ورد فيه، أنه ورد فيه شيء لكني لا أذكر الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك موالاة صغرى؟
أسهل.
هل هناك موالاة صغرى وموالاة كبرى، وما هو الفرق بينهما؟
لا أعرف هذا التقسيم، موالاة كبرى وموالاة صغرى، هذا تقسيم لم أسمع به، لكن الموالاة للمؤمنين على منازلهم، كل له من المحبة والاحترام والذكر ومعرفة الأقدار بحسب منزلته من العلم والدين والفضل، لأن مناط ذلك هو الدين والتقوى والعلم، فيتفاوت يعني ما يستحقه كل واحد بحسب ما يعني ما أكرمه الله به وفضله به مما يقتضي هذه الموالاة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشرت وسائل المعرفة والتعليم في هذا الزمن، وتعدد المفتون والوعاظ، وقع بعضهم في أخطاء علمية وتربوية، فكيف يمكن الرد على خطأهم وتصويب كلامهم أمام العامة؟
الواجب على من عرف الخطأ بالدليل أن يبينه للمخطئ أو يبينه لمن يمكن أن يغتر بخطأه بعدل وإنصاف. من عرف الخطأ بالدليل لا بهوى أو رأي مجرد، من عرف الخطأ بالدليل فالواجب أن يبين هذا الخطأ لصاحبه بالرفق والحكمة والعدل، ويبينه لمن يمكن أن يقع أو يغتر بهذا الخطأ، أن يبينه أيضا دون تعصب ولا تحامل، بل بالعدل والحكمة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التسمي بأسماء الله أو صفاته؟
لا والله ما يجوز التسمي بأسماء الله، لكن إذا سمي أحد فلان عزيز ولا فلان، أو قيل هذا فلان الملك، فليس هذا اسم الله. المخلوق له أسماء تخصه، ولله أسماء تخصه، واتفاق بعض الأسماء أسماء الله وأسماء بعض العباد هذا لا يعني أننا سمينا الله بأسماء المخلوق أو سمينا المخلوق بأسماء الله. هذا فلان كريم، فلان عزيز، فلان ملك أو الملك أو ما أشبه ذلك، هذه أسماء للمخلوقين تدل على صفاتهم ومعان تليق بهم وتختص بهم، ولله من هذه الأسماء ما يليق به ويختص به. فليس العزيز كالعزيز، ولا الملك كالملك، ولا الكريم كالكريم، ولا العظيم كالعظيم، وهكذا. أما أن يقال إن هذا من التسمي بأسماء الله، لا. نعم، الأسماء التي تختص بالله لفظها لا يصح، مثل رب العالمين، لله وحده يمكن يعبر عنها بأخص أسماء، الله أو الإله أو الرحمن، هذه ألفاظ تختص بالله لا تطلق على غيره. لكن الألفاظ اللي فيها اشتراك لله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به، ولا يلزم من ذلك أن يكون ما يوصف به المخلوق مماثلا لما يوصف به الخالق، فليس ما يوصف الله به مثل ما يوصف المخلوق به، وإن كان بين الاسمين أو الوصفين كما يقال قدر مشترك هو مسمى الاسم العام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة العبارة التي نقلت عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: إن في المدينة 40 لو طلبت من أحدهم إن في المدينة 40 لو طلبت من أحدهم من يدعو لي لرجوت أن يجيب الله دعوته، لا أحدث عن أحد منهم.
هذه مقولة مشهورة، هذه تعني أن بعض العباد قد يكون صالحا في دينه لكنه لا يوثق برواية، لأنه ليس عنده التمييز وليس عنده الحفظ، يكون سيء الحفظ وهو صالح، وليس عنده معرفة بالرجال وهو صالح. هذه المقولة لا أدري عن ثبوتها لكنها مشهورة، ولكن المعنى الذي ترمي إليه صحيح، المعنى الذي ترمي إليه صحيح، وهذا موجود في كل زمان، في عباد وصلحاء وفي دينهم وأمانتهم، لكنه لا يوثق بحفظهم وبضبطهم، فلا يعول عليهم في النقل والرواية والشهادة. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الستير من أسماء الله؟
هذا وفيما أذكر أنه ورد في حديثه لكن لا أذكر. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم في دراسة المرأة في المدارس النظامية؟ ولو أن شخصا أراد تعليم ابنته في البيت وخاصة العلم الشرعي بحيث يقوم هو وأمها في تعليمها، فما رأيكم؟
هذا موضع اجتهاد، كل واحد يتصرف، لكن على من ابتلي بالبنات عليه أن أو بالأولاد بالذكور والإناث أن ينصح لهم وأن يجتهد في ما يحفظ عليهم دينهم وأن يتقي الله في ذلك وأن يرعاهم، فإن من آتاه الله أهلا وولدا هو راع ومسؤول عن رعيته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.